بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة أن تقدم لكم شرح مقدمة ابن الصلاح لفضيلة الشيخ حاتم ابن عارف الشريف. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع الدرس 66.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنستأنف قراءتنا في كتاب ابن الصلاح بعد موسم الحج لهذا العام، ونحن اليوم في ليلة الأحد الموافق 26 من ذي الحجة من سنة 2020 و400 وألف. وكنا قد ابتدعنا في قراءة آخر مباحث معرفة من تقبل روايته أو ترد، وتكلمنا عن مراتب الجرح والتعديل. وقبل القراءة هناك أمور يسيرة أحببت التنبيه عليها، مما يتعلق بما سبق. ومن ذلك ذكرنا أن كلمة شيخ هي من عبارات التعديل، والذي ذكر ذلك بالطبع هو ابن أبي حاتم، فاعتبرها المرتبة الثالثة من مراتب التعديل، وأن بعدها مرتبة صالح. لكن أريد أن أنبه هنا إلى أن كلمة شيخ قد تطلق بهذا المعنى، وهو الدلالة على مرتبة من مراتب التعديل، وهذا هو صريح كلام ابن أبي حاتم حين ذكر هذه اللفظة في المرتبة الثالثة كما سبق، ويظهر هذا من بعض التعبيرات في عبارات الجرح والتعديل، كقول أبي زرعة. يعني هناك بعض الأمثلة الدالة على أن كلمة شيخ بالفعل تطلق ويراد بها مرتبة معينة من مراتب التعديل، وإن كان هذا أمر مقرر بعدما ذكره ابن أبي حاتم في مراتب التعديل، لكن هناك أمثلة لا بأس من ذكرها، كقول أبي زرعة عن جميع ابن ثوب وسئل عنه فقال شيخ. سئل عن جميع بن ثوب فقال شيخ. طبعا مجرد إطلاق هذه اللفظة بعد سؤال، هذا وحده دال على أنه يريد أن ينزله منزلة معينة من الجرح أو التعديل، لكن يؤكد أن ابن أبي حاتم فهم هذا المعنى أيضا قوله بعد هذا السؤال، قال ابن أبي حاتم وأومى أنه ليس بالقوي. يعني فهم إلى أن كلمة شيخ دالة على التعديل لكنه نازل عن مرتبة القوي المتين. وكقول ابن أبي حاتم وأنه سأل أبا زرعة عن روح ابن جناح فقال شيخ دمشقي. انتبهوا، هذا المثال فيه لطافة، قال شيخ دمشق. فقال ابن أبي حاتم ما حاله؟ قال أبو زرعة أخو مروان ابن جناح أحب إلي منه. قلت روح ليس بقوي؟ قال نعم. شوف الآن ماذا قال أبو زرعة لما سئل عن هذا الرجل، وهو قلنا اسمه روح ابن جناح. قال شيخ دمشقي. هذا التعبير قد يراد بكلمة شيخ فيه الجرح أو التعديل، وقد يراد بها مجرد وصفه بكونه أحد الرواة، لأن شيخ من معانيها كما يأتي أن تطلق وكأن المقصود بها راو أو رجل فقط، ليس لها أي دلالة جرح أو تعديل. فلما قال شيخ دمشقي ابن أبي حاتم ما عرف هل يقصد مرتبة التعديل المعروفة أم أنه أراد أن يقول بأنه رجل دمشقي، كأنه يقول رجل دمشقي، لذلك عاد وقال ما حاله، إيش مرتبته من الجرح والتعديل. أبو زرعة هو عند نفسه أنه أجاب، ولذلك استغرب مثل هذا السؤال، وظن أن السؤال على عن أمر آخر عن هذا الراوي، فقال أخو مروان ابن جناح، أخو مروان ابن جناح، روح ابن جناح أخو مروان ابن جناح أحب إلي منه، أخوه مروان ابن جناح أحب إلي منه، يعني كان يريد فهم أن ابن أبي حاتم يريد زيادة إيضاح، فقال أخوه مروان بن جناح أحب إلي منه. ابن أبي حاتم ما زال يريد أن يعرف مرتبة روح، ما هو مروان الأخ. قلت، يقول ابن أبي حاتم، قلت روح ليس بقوي، هو يرد يصل لهذه النقطة. قال نعم. تحطم كيف يعني، حتى الإمام من أئمة الجرح والتعديل قبل مثل ابن أبي حاتم يحتاج أنه يستنبط من خلال السياق ما هو مقصود الإمام المتكلم. أيضا أمثلتها كثيرة لا داعي لإطالة. هذا المعنى الأول على كل حال. المعنى الثاني أن يقصد بشيخ أي المقل من الرواية، يوصف بشيخ من كان مقلا من الرواية، وهذه ذكرها ابن رجب هذه المسألة ونص على هذا المعنى لكلمة شيخ ابن رجب لما شرح عبارة الخليلي لما قال ان بعض الثقات يعد ما رووه شاذا او منكرا، قال مثل شيوخ الثقات، فقال مقصودهم بالشيخ من كان مقلا من الرواية. وأيضا بالفعل تستخدم هذه العبارة كثيرا في بعض المسانيد وكتب العلل التي رتبت على المسانيد، فمثل مسند البزار إذا جاء لمسند أبي هريرة أو مسند أنس أو أحد المسندين الصحابة الذين لهم روايات كثيرة يرتب أحاديثهم حسب الرواة عنهم، فيقول مثلا عند ذكره لمسند أبي هريرة حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، حديث أبي سلمة عن أبي هريرة، يذكر المكثرين عن أبي هريرة، ثم في آخر المسند مسند هذا الصحابي يقول حديث الشيوخ عن أبي هريرة. إيش يقصد بالشيوخ؟ يعني الذين أقلوا الرواية عن هذا الصحابي، قد يكون بعضهم ثقات كبار لكنهم مقلون عن هذا الصحابي خاص، فيطلقون كلمة شيخ أيضا ويقصدون بها المقل من الرواية، وليس لها علاقة بمرتبة جرح أو تعديل، وهذا يظهر من السياق كما ذكرنا. المعنى الأخير بمعنى رجل أو راوي، شيخ دمشقي يعني رجل دمشقي، يدل على هذا أمثلة كثيرة، مثل مثلا وجدته يقول ابن أبي حاتم ينقل في الجرح والتعديل عن أبيه أنه قال عن أحد الرواة شيخ ثقة مدني ثقة حسن الهيئة. ما تجتمع شيخ وثقة، إذا إيش يقصد بشيخنا؟ يعني رجل ثقة، راوي ثقة، وقال عن راوي آخر شيخ ثقة، وثالث وراوي آخر شيخ كذاب، أبدا ما تجتمع، إذا رجل كذاب يعني. أيضا مثلا من التعبيرات الواضحة أنه قال عن رجل شيخ لابن وحب، أوضح ما يكون هذا، يعني راو من الرواة الذين روى عنهم ابن وحب. وقال عن راوي آخر شيخ للأوزاعي ما نعلم روى عنه غيره. شوف الآن، قال شيخ للأوزاعي ما نعلم روى عنه غيره. يقول ابن أبي حاتم قلت لهما، أي لأبيه ولأبي زرعة، ما حاله؟ يعني ما فهم من كلمة شيخ الأولى شيئا. إيش أجابه أبوه؟ قال أبي هو شيخ. وسكت أبو زرعة. يعني السياق الأول لم يفهم منه ابن أبي حاتم جرحا أو تعديلا. هذا الراوي هو موسى بن سليمان، يقول سألت أبي أبو زرعة عنه فقال شيخ للأوزاعي ما نعلم روى عنه غيره. قلت لهما ما حاله؟ قال أبي هو شيخ. إذن الأولى كانت ليست عبارة جرح وتعديل، والثانية كانت عبارة التعديل المعروفة. وسكت أبو زرعة. هذا الأمر الأول الذي أحببنا أن ننبه عليه. الأمر الثاني، كلمة صالح ودلالتها على القبول، يعني لنؤكد أيضا أن كلمة أو مرتبة صالح مرتبة تعديل. يقول عن حجاج بن أرطاة بن أبو حاتم صدوق يدلس عن الضعفاء يكتب حديثه. انتبهوا يا أخوان، صدوق يدلس عن الضعفاء يكتب حديثه. وإذا قال حدثنا فهو صالح لا يرتاب في صدقه وحفظه إذا بين السماع، ولا يحتج بحديثه لم يسمع، ولا يحتج بحديثه بمعنى إيش؟ يعني بمفاريده، مثل ما قررنا سابقا، لا يحتج بحديثه لم يسمع من الزهري ولا من هشام عروة ولا من عكرمة. فهذا واضح أنه صالح هنا أطلقت أريد بها القبول، أنه مقبول. حتى عبارة صدوق اللي من أشهر ألفاظ التعديل قد تطلق أيضا بالمعنى اللغوي لا بالمعنى الإصطلاحي. من أمثلة ذلك أن ابن أبي حاتم يقول سئل أبو زرعة عن أبي سعد البقال سعيد بن المرزبان فقال لين الحديث مدلس، فقلت هو صدوق. شوف يقول لين الحديث، لين الحديث تضعيف، مدلس. فيقول ابن أبي حاتم قلت هو صدوق، قال نعم كان لا يكذب. إذا مقصود بصدوق هنا أنه لا يكذب، لا تعتبر هذا تعارض، مرة قال لين الحديث ومرة قال صدوق، لا ليس هناك تعارض. والصحيح في أبي سعد البقال أنه ضعيف بالفعل مردود الرواية، يعني يؤكد هذا الفهم أن أبا سعد البقال ضعيف مردود الرواية. ثم عبارة الأولى قال لين الحديث مدلس، فكأن ابن أبي حاتم يريد أن يعرف هل هو ممن ينزل إلى درجة عدم الاعتبار، لذلك سأل هل هو صدوق، يعني هل تضعيفه يصل به إلى درجة اتهام بالكذب. فقال أبو حاتم نعم كان لا يكذب، المقصود أنه ما زال في درجة الاعتبار. وهذا يبين لك من جهة أخرى أن لين الحديث قد تطلق ويراد بها مع الاتهام بالكذب، حتى تعرف سعة عبارات الجرح والتعديل. وإلا لو كان كلمة لين لا تدل أبدا ولا يمكن تستخدم إلا مع الضعف الخفيف لكان قال أبو حاتم قلت، قال أبو زرعة لابن أبي حاتم قلت لك إنه لين، ليش تسأل هل هو كذاب أو ليس بكذاب؟ انتبهتم يا أخوان؟ سؤاله يدل على أنه بالفعل حتى أئمة الجرح والتعديل يحتاجون في بعض الأحيان إلى معرفة المرتبة الدقيقة، وأن عبارة التضعيف شاملة لألفاظ كثيرة. وهذه قضية مهمة يا أخوان، يعني ربما نحتاج التأكيد عليها في أكثر من مسألة، لكن لعلها تأتي الآن معنا في خلال قراءتنا التالية إن شاء الله. هذا مما أحببت التنبيه عليه. ونقرأ من بداية قول المؤلف قال الخطيب أبو بكر بعد انتقال الدرجة الرابعة والمرتبة الرابعة من مراتب الجرح. توقفنا هنا. نعم اقرأ يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: قال الخطيب أبو بكر: أرفع العبارات في أحوال الرواة أن يقال حجة أو ثقة، وأدونها أن يقال كذاب ساقط. أخبرنا أبو بكر بن عبد المنعم الصاعدي الفراوي قراءة عليه بنيسابور، قال أخبرنا محمد بن إسماعيل الفارسي، قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي الحافظ، قال أخبرنا أبو الحسين بن الفضل، قال أخبرنا عبد الله بن جعفر، قال أنبأنا يعقوب بن سفيان، قال سمعت أحمد بن صالح قال: لا يترك حديث رجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه. قد يقال فلان ضعيف، فأما أن يقال فلان متروك فلا، إلا أن يجمع الجميع على ترك حديثه. ومما لم يشرح ابن أبي حاتم وغيره من الألفاظ المستعملة في هذا الباب قولهم: فلان قد روى الناس عنه، فلان وسط، فلان مقارب الحديث، فلان مضطرب الحديث، فلان لا يحتج به، فلان مجهول، فلان لا شيء، فلان ليس بذاك، وربما قيل ليس بذاك القوي، فلان فيه أو في حديثه ضعف، وهو في الجرح أقل من قولهم فلان ضعيف الحديث، فلان ما أعلم به بأسا، وهو في التعديل دون قولهم لا بأس به. وما من لفظة منها ومن أشباهها إلا ولها نظير شرحناه أو أصل أصلناه يتنبه إن شاء الله تعالى به عليها، والله أعلم.
نعم. بعد أن أورد ابن الصلاح مراتب الجرح والتعديل عند ابن أبي حاتم، أراد أن يبين بأن تقرير هذه المراتب أمر يعني تتابع عليه المصنفون في علوم الحديث، فذكر عبارة الخطيب البغدادي التي يبين فيها أن أرفع العبارات في أحوال الرواة أن يقال حجة أو ثقة، وأدونها أن يقال كذاب ساقط، وهذا لا شك أمر صحيح، فإن حجة أو ثقة تدل على القبول والاحتجاج أو كما يعبر المتأخرون مرتبة التصحيح، وكذاب وساقط تدل على عدم الاعتبار على شدة الضعف. كذاب وساقط. ثم أسند إلى يعقوب بن سفيان الفسوي، وهذا الكلام موجود في كتاب المعرفة والتاريخ للفسوي في المجلد الثاني صفحة 191 للفسوي، أن الفسوي قال: سمعت أحمد بن صالح قال: لا يترك حديث الرجل، لآخر كلامه. المقصود أنه أيضا أورد هذا الكلام لبيان أن هناك فرق عند أحمد بن صالح، وهو إمام من أئمة الجرح والتعديل من أقران يحيى بن معين من أئمة مصر الكبار، كانوا يقولون إن إمام الجرح والتعديل بالعراق يحيى بن معين، وإمام الجرح والتعديل في مصر أحمد بن صالح المصري، هذا الإمام. فهنا أحمد بن صالح يفرق تفريقا صريحا بين لفظ ضعيف ولفظة متروك، وهذا هو السبب الرئيسي والأساسي لإيراد مثل هذه أو إيراد هذا الكلام لأحمد بن صالح، أن يبين ابن الصلاح أن هناك تفريقا بين عبارة ضعيف وعبارة متروك، مع أن كلا العبارتين عبارة جرح، لكن عبارة ضعيف تدل على ضعف خفيف، وعبارة متروك تدل على ضعف شديد. لكن نريد أن نقف مع هذه العبارة لنعرف يعني معناها بدقة، لأن أحمد بن صالح يقول: لا يترك حديث رجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه. ظاهر هذه العبارة مشكل، هل يصح أنه لا يترك الرجل حتى يكون هناك إجماع من أئمة الجرح والتعديل على أنه متروك؟ إذا قلنا هذا سيخرج كثير من الكذابين من أن يكونوا متروكي الحديث. كم من راوي متروك أو كذاب الصحيح فيه أنه كذاب، وجد من وثقه وخالف، فضلا عن شديدي الضعف. كم من راوي شديد الضعف وجد من أخطأ من أهل العلم ووثقه، فهل يمكن أن يكون هذا هو مذهب أحمد بن صالح؟ هذه العبارة يا إخوان تذكرنا بعبارة شبيهة بها لمن؟ لمن؟ للنساء، تقدمت في أوائل الكتاب. وعبارة النساء كنا قد شرحناها هناك بمعنى، وهو تقريبا نفس المعنى هنا أيضا. مقصود أحمد بن صالح المصري هنا أن الراوي لا يمكن أن يجزم بأحمد بن صالح بتركه إلا أن يأتي أمرا أو يرتكب خطأ في الرواية أو في نفسه، يكون هذا الأمر أو الخطأ لا مسوغ له، لا يمكن أن يعتذر به عن الراوي بأنه اجتهد أو تأول أو أخطأ في الرواية ولم يقصد الرواية الخطأ. فإذا وقع منه مثل هذا الأمر هذا هو الذي يترك. إذا مقصوده بالإجماع هنا للإجماع على الراوي، وإنما الإجماع على السبب الذي يرد به الراوي. انتبهتم؟ يعني حتى يتضح الأمر أكثر. إذن يكون الراوي عنده متروكا متى؟ ممكن نقول مبدئيا إذا وقع الإجماع بالفعل على تركه، إذا وقع الإجماع على الراوي المعين أنه متروك. لا شك إذا وقع إجماع حقيقي أن أحمد صالح سيقول به بهذا الإجماع، لن يخالف إجماع الأمة على تكذيب هذا الراوي. الأمر الثاني أن يقع من هذا الراوي شيء، أن يكون سبب القدح أمر متفق على كونه جارحا في العدالة، يعني مسقطا للعدالة، كأن يأتي أمرا مفسقا لا تأول له ولا يقال بأنه فعله باجتهاد، أو أن يروي حديثا لا يمكن أن يعتذر عنه بأنه أخطأ ولم يتعمد، بل يغلب على الظن أنه تعمد مثل هذه النكارة الموجودة في الحديث، عندها يقول بترك حديثه. أما الراوي الذي يأتي أمرا مما فيه احتمال التأول كالبدعة مثلا، إذا كان مما يعذر بالتأول فيها، أو أن يخطئ خطأ في رواية، وصل مرسل، وقف مرفوع، أو ما شابه ذلك مما يحتمل من مثله وفي مثل تلك الرواية، فمثل هذا لا يقبل أحمد بن صالح أن يترك الرجل لمثل هذا الأمر. انتبهتم يا أخوان؟ فقوله لا يترك حديث رجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه، أي على سبب ترك حديثه، على سبب ترك حديثه. قد يقال فلان ضعيف، فأما أن يقال فلان متروك فلا، إلا أن يجمع الجميع على ترك حديثه. في المعرفة والتاريخ إلا أن يجتمع، ولا فرق بينهما، إلا أن يجمع أو يجتمع الجميع على ترك حديثه. كان هناك عند احتمال آخر لعبارة أحمد بن صالح. أنتم تعرفون أن الترك قد يرد ويقصد به ترك الرواية، ترك الرواية، وهذه إذا ورد الترك بهذا المعنى فإنه يكون طبعا جرحا شديدا، جرح شديد، ترك الرواية أنه لا يروى عنه أصلا هذا الراوي. وقد ترد عبارة الترك ويقصد بها ترك الاحتجاج، ترك القبول، وعندها يكون هذا تضعيف خفيف ليس تضعيفا شديدا. فحاولت أن أحمل هذه العبارة على إرادة الضعف الخفيف، تقول لي طيب ايش معنى قوله قد يقال فلان ضعيف، مع ان ظاهر انه هنا يريد ان يفرق بين خفيف الضعف وشديد الضعف. تعرفون ان كلمة ضعيف قد ترد عند المتقدمين ويريدون بها ايش؟ من كان صدوقا حسن الحديث، هذا قلنا بانه بكثرة يرد في كلامه ليس قليلا. لكن الذي منعني من مثل هذا التأويل أن هذا السؤال ورد عقب ذكر أحمد بن صالح لرجل اسمه سلمة أو مسلمة ابن علي. شوفنا الآن يعني أهمية السياق في فهم المقصود. مسلمة بن علي الخشني الدمشقي نزيل مصر، وهو رجل أكثر أهل العلم على ترك حديثه على أنه شديد الضعف، وكأن أحمد بن صالح يخالف في ذلك، فلما ذكر مسلم بن علي قال مثل هذه العبارة، قال مثل هذه العبارة. إذن هو يقصد بالترك هنا بالفعل ترك الرواية، الجرح الشديد. سنعود إلى عبارة النسائي مرة أخرى لأن لها علاقة أيضا بهذه المسألة يعني بقوة. لكن من اللطائف حتى تعرف سعة عبارات الجرح والتعديل وسعة مدلولها، مسلم بن علي هذا الذي فرق أحمد بن صالح لما تكلم عنه بين دلالة ضعيف ودلالة متروك، جاء الدارقطني فيه في مسلم بن علي نفسه وساوى بين عبارة ضعيف ومتروك في شأنه وفي سياق واحد. ذكر حديثا يرويه مسلم بن علي في العلل، قال وقد روى هذا الحديث مسلمة بن علي الخشني وكان ضعيفا، هذا الدارقطني يقول وكان ضعيفا، عن هشام بن حسان، عن حفصة بنت سيرين، عن الزبير بن العوام، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومسلمة متروك. شوف في أول السياق يقول كان ضعيفا، وفي آخر السياق يقول متروك. هل يقال له أخطأت؟ كيف تقول ضعيف ومتروك؟ شوف يعني أنا حببت أن أذكر هذا حتى تعرف نفس الراوي الذي من خلاله أراد أن يفرق أحمد بن صالح بين المتروك والضعيف في الاصطلاح. جاء الدارقطني واستخدم فيه عبارة ضعيف، واستخدم فيه أيضا عبارة متروك لتعرف أنه ضعيف قد تطلق ويراد بها متروك، أن ضعيف قد تطلق ويراد بها شديد الضعف، فلا تعتبر هذا من تعارض الجرح والتعديل أو من اختلاف اجتهاد الإمام. العبارات واسعة كما قلنا لكم، وإنما يدققون في عبارة في أحوال معينة كما سبق وأن ذكرنا. بالنسبة لعبارة النسائي كنا قد ذكرنا بأن المقصود بها يعني نقرأها في نفس الكتاب. لا طبعا نحن ذكرناها أو ذكرها المؤلف في سياق ذكر شرط أصحاب السنن، فقال لما ذكر الحديث الحسن وأن من مظانه كتاب أبي داود والنسائي في صفحة 37 في الطبعة التي بتحت في نور الدين عتر صفحة 37، روى من طريق ابن مندة قال أنه سمع محمد بن سعد الباوردي بمصر يقول كان من مذهب أبي عبد الرحمن النسائي أن يخرج عن كل من لم يجمع على تركه. قال ابن منده وكذلك أبو داود السجستاني يأخذ ما أخذه ويخرج الإسناد الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره لأنه أقوى عنده من رأي الرجال. قلنا بأن هذه العبارة أشكلت لأن النسائي معروف حينها قبل في بداية الدروس بأن النسائي معروف بتشدده، فكيف يقول بأنه يخرج عن كل من لم يجمع على تركه؟ هذا يدل على تساهل بالغ، يعني أنه قد يخرج حتى لبعض المتروكين ما دام أنه لم يجمع على تركه ممكن يخرج له، مع أن ظاهر كلام أهل العلم أنه قد يترك كثيرا من المقبولين للاختلاف فيهم. كما ترك ابن لهيعة مثلا. فوجهنا عند هذه العبارة بماذا؟ من يذكر التوجيه؟ شرحنا هذه العبارة بمعنى قريب من الكلام الذي ذكرناه في أحمد بن صالح المصري، لكن مع اختلاف يسير. ما كتبتم الكلام؟ نعم. هذا أحد الأقوال، أن مراده بالإجماع إجماع أحد طبقة، لا يعني إجماع طبقة من طبقات المحدثين، كان يجمع مثلا أحمد ويحيى أو عبد الرحمن بن مهدي والقطان أو ما شابه ذلك. هذا أحد التوجيهات أو أشهر التوجيهات. نعم. الثاني أي نعم، أن المراد بالترك هنا ترك الاحتجاج بخلاف كلام أحمد بن صالح المصري. وقلنا بأن سبب هذا التأويل ماذا؟ ما عرفناه من تشدد النسائي، فهذه قرينة هذا التأول، لأن أصل في الترك ترك الرواية. ليش جعلنا الترك هنا في كلام النسائي المقصود به ترك الاحتجاج؟ ما عرفناه من منهج النسائي في التشدد. طيب، من هو الذي إذا يترك النسائي يعني يترك الاحتجاج به؟ نفس الكلام الذي ذكرناه في كلام أحمد بن صالح المصري، لكن نزله على ترك الاحتجاج. كل من أجمعوا على ترك الاحتجاج به أو من ترجح عند النسائي أنه مردود الرواية ضعيف لا يحتج به، كل من أجمعوا على ترك الاحتجاج به أو من ترجح عند النسائي أنه لا يحتج به، يعني أتى أمرا يرى النسائي أنه داع، يجب أن يكون داعيا عند الجميع أن يرد به حديث الراوي. انتبهتم يا أخوان؟ قلت هذا الكلام حينها وقد غفلت عن ما يقطع بهذا المعنى، وهو ما ورد في هذا الكتاب شروط الأئمة لابن مندة، الذي نقل منه ابن الصلاح هذه العبارة. ابن الصلاح يرويها عن ابن مندة من طريق ابن مندة عن الباوردي عن النسائي. فالسياق هنا يقطع بهذا المعنى، وفيه شيء من الأهمية حقيقة، وله علاقة أيضا بمراتب الجرح والتعديل التي ذكرناها، وبقضية الاحتجاج بمن أخرج له البخاري ومسلم، أن مجرد إخراج البخاري ومسلم للرجل يدل على قبوله. وحينها قلنا بأن هناك عبارة للنسائي ولابن منده تدل على هذا الأمر، وأرجعنا شرحها، وأظن أن هذا هو وقته. أورد ابن منده هذه العبارة في السياق التالي. ذكر ابن منده أن رواة الأحاديث طبقات، قال الطبقة الأولى هي طبقة أئمة الجرح والتعديل، الرواة عموما طبقات، الطبقة الأولى طبقة أئمة الجرح والتعديل الذين يرجع إليهم في معرفة الصحيح والسقيم، هذه الطبقة الأولى. طبعا ذكر منهم، قال من آخرهم البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم ومسلم الأئمة الكبار. قال الطبقة الثانية، تبعوا يا أخوان، الطبقة الثانية من هي؟ قال هم الذين قبلهم جماعة من أهل المعرفة والتمييز وردهم آخرون، مرتبة دون المرتبة الأولى، قبلهم جماعة وردهم آخرون. هل يمكن أن يكون المقصود بهذه الطبقة هي مرتبة الترك، ترك الرواية؟ لا يمكن طبعا، والأمثلة تدل على ذلك. قال أبو الزبير محمد بن مسلم تدرس، سهيل بن أبي صالح، العلاء بن عبد الرحمن، هذه الطبقة اللي هي أخرج لبعضهم في صحيح البخاري ولم يخرج لبعضهم في صحيح مسلم أو العكس. أكد ذلك بعد أن أورد أسماء كثيرة، قال جماعة يكثر تعدادهم أو تعدادهم لكثرتهم، قد أخرج عنهم محمد بن إسماعيل البخاري وتركهم مسلم بن الحجاج، أو أخرج عنهم مسلم وتركهم البخاري لكلام في حديثه أو غلو في مذهبه. سبب الطعن في هؤلاء إما كلام يسير في حديثه أنه يهم في بعض الأحيان، أو قضية البدع. انتبهتم؟ إذا ليس فيها مسألة الطعن في العدالة أو الاتهام بالكذب. قال بعد ذلك تماما، قال: وتبعهم في ذلك أبو داود السجستاني وأبو عبد الرحمن النسائي وجميع من أخذ طريقتهم في الحديث. يعني هذا القسم هو شرط أبي داود والنسائي، من اختلف فيهم بعض أهل العلم، وهم في الراجح فيهم أنهم مقبولون، وإنما الكلام فيهم يسير، طبقة القبول، ما زلنا في طبقة القبول والاحتجاج. ثم قال: وكل هؤلاء، يؤكد، وكل هؤلاء مقبولون على مذهب أبي داود السجستاني وأبي عبد الرحمن النسائي، إلا نفر نذكرهم ونبين مذهبهم فيهم إن شاء الله تعالى. ثم أورد عبارة أبي علي النيسابوري: ما تحت ديم السماء أصح من كتاب مسلم. وعبارة ابن الأخرم: قل ما يفوت البخاري ومسلما مما يثبت من حديث. ثم قال مباشرة بعد عبارة ابن الأخرم: وسمعت محمد بن سعد الباوردي بمصر يقول: كان من مذهب النسائي أن يخرج عن كل من لم يجمع على تركه. إذن في هذا السياق إيش المقصود بالترك هنا؟ ترك الرواية ولا ترك الاحتجاج؟ ترك الاحتجاج، صار قاطع في الدلالة على ذلك، أن المقصود به ترك الاحتجاج. وبالمندة هو صاحب هذه العبارة وأوردها في هذا السياق، وهو الناقل لها عن محمد بن سعد الباوردي شيخه. ثم قال: وكان أبو داود السجستاني كذلك يأخذ ما أخذه ويخرج الإسناد الضعيف، لأنه أقوى عنده من رأي الرجال. إيش المقصود إذن بالإسناد الضعيف هنا؟ المردود؟ لا لا، ما هو الإسناد المردود، لأنه يتكلم هنا عن الرواة المقبولين. إذن يقصد بالضعيف هنا الحسن بقرينتين، وقرينة أنه يتكلم عن الرواة المقبولين الذين أخرج لهم أبو داود على أنهم مقبولون وإن اختلف فيه بعض العلم. ويذكر هذا أيضا كما ذكرنا في سياق كلامه عن شرطهم في الرجال، وأنهم يخرجون عن الرجال الذين قد يتكلم فيهم البعض لكنهم عند من أخرج لهم مقبولون. انتبهتم يا إخوان؟ ويؤكد طبعا هذا المعنى كونه أقوى عندهم من رأي الرجال، أي من القياس، يعني لا يكون أقوى من القياس إلا ما كان حسنا، أما الضعيف يكون أقوى من القياس. قررنا لكم أكثر مرة أن هذا قول باطل لا يمكن أن يصح، يعني المردود يكون أقوى من القياس لا يصح، لا يمكن أن يقول بهذا القول أحد من أهل العلم، أن الحديث الضعيف الذي يغلب على الظن أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقله يكون أقوى من القياس، هذا لا يمكن أن يقول به أحد من أهل العلم. المقصود يكمل ابن مندهر يدل على مراده بصورة قوية، قال: الطبقة الثالثة، انتهى الآن من الثانية والكلام عنها. قال: وهي المتروكة باتفاق من محمد بن مسلم، من محمد بن إسماعيل ومسلم الحجاج وغيرهما لأحوال شتى. متروكة يقول باتفاق، ايش يقصد متروكة هنا؟ متروكة الاحتجاج ام الرواية؟ ما تبين حتى الآن، السياق محتمل. قال: هذه الطبقة المتروكة إما لكثرة الوهم في حديثهم، أو لسوء حفظهم، أو لعلة دخلت عليهم فاضطربوا في الروايات، أو لجهالة فيهم، أو للتهمة الواقعة عليهم، أو لشهرتهم بالكذب. إذا المقصود هنا بالترك إيش؟ ترك الاحتجاج والرواية، لأنه أصلا قلنا إذا قلنا فلان متروك الاحتجاج يحتمل أن يكون متروك الرواية أيضا، انتبهتم؟ فهنا يقصد كل من يرد حديثه، هذه الطبقة الثالثة هي طبقة كل من يرد حديثه، سواء كان رده ردا شديدا أو خفيفا. ويدل على ذلك أسباب الرد التي ذكرها. إذا الطبقة الثانية طبقة من؟ من لا يرد حديثه، وهي شرط أبي داود والنسائي، وهم الذين أخرج لبعضهم مسلم وتركهم البخاري، أو أخرج لهم البخاري وتركهم مسلم هم مقبولون لكن اختلف فيه فقط. انتبهتم يا اخوان؟ شف يؤكد المعنى الذي ذكرناه سابقا ويصير الامر واضح. تنبه شوف الى يعني اقصد من هذا يا اخوان ان تعرف ضرورة مراعاة سياق كلام اهل العلم. لما تقرأ كلام من اوله لاخره يتبين لك المقصود بصورة واضحة. للأسف الشديد محقق هذا الكتاب وضع عناوين من عنده أساءت إلى فهم الكتاب إساءة بالغة ولا نبه إلى شيء من هذه المعاني، مع أن أولى ما يعتني به المحقق هو أن ينبه على مثل هذه الأمور. كان مفترض أنه هو نفسه يقول للمقصود كذا وكذا وينبه القارئ ويعينه على فهم المقصود، لكنه بالعكس وضع عناوين من عنده وضعها بمعكوفتين فأساء إلى النص ولم يحسن إليه. والكتاب على كل حال في حاجة إلى عادة خدمة على أهميته. إذن الذي نقصد من هذا الكلام بيان ساعة عبارات الجرح والتعديل عند أئمة الجرح والتعديل. ثم انتقل بعد ذلك ابن الصلاح إلى ذكر ألفاظ مستعملة لم يذكرها أحد ممن سبق ذكره، لم يذكرها ابن أبي حاتم ولا الخطيب ولا أحمد بن صالح المصري، منبها إلى يعني أن هذه الألفاظ يجب أن تنزل منازلها من الجرح والتعديل، وأوكل ذلك إلى من قرأ الكلام السابق، يعني أن يلحق كل كلمة بنظيرها أو بنظيراتها من عبارات الجرح والتعديل. وبذلك ينبهنا إلى أن كثيرا من عبارات الجرح والتعديل تعرف مرتبتها من خلال دلالتها اللغوية. يعني هنا الآن ساق مجموعة من العبارات وقال في الأخير وما من لفظة منها ومن أشباهها إلا ولها نظير شرحناه أو أصل أصلناه يتنبه إن شاء الله تعالى به عليها. يعني قال ما في داعي أن يذكر كل لفظة ما هي مرتبتها، انظر إلى دلالة اللفظ في اللغة وألحق هذا اللفظ بنظيره ضمن المراتب التي سبق وأن ذكرناها. وهذا أمر مهم جدا، لأنه ما هو من المعقول أنك تأتي لكل لفظة وتفعل أحد فعلين خطأين، كل واحد منهما خطأ هذين الفعلين. الفعل الأول أو التصرف الأول هو أن تتوقف وتقول ما أدريش معناها حتى أستقرئ مثلا. بعض العبارات واضحة، يقال لك قائل أو سمعت مثلا عبارة أن فلان مفتري، هيحتاج أنك تبحث مفتري هذه هل ذكرت ضمن المرتبة الأولى من مراتب التعديل ولا ضمن المرتبة الأخيرة في التعديل ولا الأولى في الجرح ولا الأخيرة في الجرح. يحتاج، واضح أنه مفتري يعني كذاب، ما تحتاج إلى بحث. فعبارات الجرح والتعديل كثيرا ما تعرف معانيها من خلال، أقول هذا التصرف الأول الخاطئ. التصرف الثاني أن تعير عقلك لغيرك، فتنظر في جدول كتبه غيرك لعبارات الجرح والتعديل مراتبها وتأخذ هذا الكلام المذكور في هذا الجدول مسلما، هذا أيضا خطأ. فأنت تحاكم صاحب الجدول نفسه، هذا الذي وضع هذا الجدول ونزل هذه المنازل، قد ترى في اللفظة ما يدل على خلاف ما ذكر. انتبهتم يا اخوان؟ فانتبه لدلالة اللفظ اللغوية ونزل هذه الألفاظ منزلتها، الحقها بنظيراتها من حيث الدلالة اللغوية. فمثلا قوله فلان قد روى الناس عنه، هذه العبارة لم يبين منزلتها ابن الصلاح، وهي ترد بألفاظ مختلفة، فلان قد روى الناس عنه، احتمله الناس، روى عنه الأئمة، أكثر الناس رووا عنه، أي عبارة تدل على أن الذين رووا عنه كثيرون. أصل هذا اللفظ أو هذا التعبير في الحقيقة لا يدل على مرتبة دقيقة، فهو ممكن ينزل على كل مراتب التعديل وعلى أوائل مراتب الجرح. يعني من كان خفيف الضعف ممكن يقال عنه روى عنه الناس لأنه غير متروك الرواية، ما تركه الناس يروون عنه. وقد يكون المقصود به شيخ أو صالح أو ليس به بأس أو ثقة، كل هؤلاء روى عنهم الناس. فظاهر اللفظ من حيث اللغة يتناول هذه المراتب جميعا، من أول مراتب التعديل إلى مراتب الضعف الخفيف. مراتب الضعف الخفيف داخل أيضا ضمن دلالة هذا التعبير. لكن الواقع أن هذا اللفظ طبعا أو هذا التعبير يجب أن يتراعى فيه القرائن المحتفة به. ومن بين هذه القرائن أنه لو ورد هذا اللفظ في راو لم نجد فيه جرحا ولا تعديلا، يعني هذه المرتبة أو ممكن نستفيد من هذا التعبير في مثل هذه الحالة، إذا جاء في راو لم نجد فيه جرحا ولا تعديلا، فعلى ماذا يدل على هذا اللفظ؟ من ناحية الدلالة اللغوية ذكرنا لكم ماذا يدل، لكن إذا ورد في راو لم نجد فيه جرحا ولا تعديلا فإنه في الغالب يدل على القبول. في الغالب يدل على القبول. لما؟ نعم. طيب مجهول الحال ما مقبول، كيف؟ هو قوله روى عنه الناس يدل على كثرة من روى عنه، فكأنه عدل. يبقى قضية الضبط، وهل هذا اللفظ يدل على ضبطه؟ أقول نعم، مدام أن الراوي دلالة اللفظ على كثرة من روى عنه وأنه مشتهر بين المحدثين، وتعرفون عناية المحدثين ببيان الضعفاء والمتكلم فيهم، فلو كان هذا الراوي ضعيفا لبادر من ألف في الضعفاء بتضعيفه، خاصة أنها جهود متتابعة، كل واحد كأنه يذيل على من سبقه ويكمل جهد السابق. فهل تتصور أن راوي يروي عنها الناس يعني أنه مكثر وله روايات كثيرة، وكثير من المحدثين ومن الثقات وربما من الأئمة روى عنه، ثم يكون ضعيفا ولا يضعف أحد ولا يجرح أحد؟ هذا مستبعد، احتمال بعيد. لذلك تبقى هذه اللفظة إذا وردت في راوي لا نجد فيه جرحا ولا تعديلا في الغالب أو الذي يميل إليه القلب أنها تدل على القبول، إلا إذا جاءت قرينة تصرف عن ذلك. انتبهتم يا أخوان؟ إلا إذا جاءت قرينة تصرفها عن ذلك. قوله فلان وسط، وسط أيضا عبارة شاملة، قد يقصد بها وسط يعني يحسن حديثه، وسط بين أعلى مراتب القبول وأول مراتب الرد، وقد يقصد بها وسط أي بين مراتب القبول ومراتب شدة الضعف، فهو يكون خفيف الضعف. لكن غالب استخدام المحدثين لهذه العبارة هي عند التعديل، يعني أنه يكون ممن يحسن حديثه، ليس في أعلى مراتب التعديل ولا في مراتب الرد، فهو ممن يقبل حديثه، غالب استخدامهم في هذه المرتبة. فلان مقارب الحديث أيضا هي من عبارات التعديل، لكنها من أخف مراتب التعديل، يعني ممن يحسن حديثهم. فلان مضطرب الحديث الأصل فيها الدلالة على الضعف، لكنها لا تدل على الضعف الشديد، وحدها لا تدل على الضعف الشديد إلا إذا جاءت قرينة تصرفها إلى الضعف الشديد. ويعني دائما نقول وقد يقال مضطرب الحديث في راوي ثقة أو صدوق، لكن الأصل فيها الدلالة على الضعف الخفيف، فإذا ما جاءت قرينة تصرفه عن هذا الأصل تبقى عليه. فلان لا يحتج به، إيش رأيكم في هذه العبارة؟ في أين نضعها؟ نعم، ما في شك، ننظر في السياق بعد ما قرناه سابقا صار واضح، لا بد ننظر في السياق. فإذا قيلت في من عدل ووثق أو وصف بعبارة توثيق، يكون المقصود أنه لا يحتج بمفاريده أو بإغراباته في المتون أو الأسانيد، إذا أغرب إغرابا شديدا في المتن أو في الإسناد يرد، هذا المقصود بلا يحتج به. أما إذا توبع أو إذا روى حديثا تفرد به لكنه ليس تفردا بأصل ولا بإسناد مستغرب مثله فيحتج به ويقبل. لكن إذا وردت وحدها وفي راوي وجدنا أنه غيره ضعفه، عند يكون المقصود بعدم الاحتجاج عدم القبول، لا يحتج به يعني لا يقبل يعني يرد، فينظر في السياق الذي وردت فيه هذه العبارة. طيب، قوله فلان مجهول، أيضا قررنا بأن مجهول يطلق أهل العلم وقد يقصدون بها جهالة العين، وقد يقصدون بها جهالة الحال، وقد يقصدون بها المستور، وقد يقصدون بها عدم العلم بأحوال الراوي وأخباره مع كونه عندهم معلوم العدالة والضبط، يعني أنه ثقة أو صدوق أو أنه ضعيف أو كذاب أو متهم، لكن أحواله غير معروفة، قصصه غير مذكورة، لا نعرف من أحوال الشيء، وذكرنا أمثلة على ذلك لما تكلمنا عن مبحث المجهول. طيب، يقول فلان لا شيء، لا شيء الأصل فيها الدلالة على الضعف الشديد، يعني كأن ما رواه وما لم يروه سيا فهو مضطرح تماما، فالأصل فيها الدلالة على شدة الضعف دلالة لغوية، إلا إذا جاءت قرينة تصرفها عن هذه الدلالة. فلان ليس بذاك، الأصل فيها الدلالة على الضعف الخفيف، على الضعف الخفيف، ليس بذاك المتين. وربما قيل ليس بذاك القوي، نفس المعنى. ولا تنسوا أننا ذكرنا بعض أهل العلم يستخدم ليس بالقوي أصلا التي هي أشد في الدلالة على الجرح بمعنى الصدوق الذي يحسن حديثه كأبي حاتم، ونص على ذلك الذهبي كما تذكرون، قال أن أبا حاتم كثيرا ما يقول ليس بالقوي ويقصد الصدوق. وأشرنا حينها أن النسائي ربما فعل ذلك، حتى أن كثيرا من أقوى الرواة الذين قال عنهم ليس بالقوي، بل وأشار ذلك الذهبي أنه أخرج لهم هو نفسه في المجتبى وسكت عن حديث، مما يدل على أنه عندهم، أن هؤلاء الرواة عند النسائي مقبولون، وأن جمعا منهم أخرج لهم أصحاب الصحيح البخاري ومسلم. ثم اطلعت اليوم على رسالة ضخمة في أقوال الإمام النسائي في الجرح والتعديل، 5 مجلدات، منهج النسائي في الجرح والتعديل للدكتور قاسم علي سعد، ورسالة للدكتوراه درس فيه كل أقوال النسائي في الجرح والتعديل، وخرج فيه بهذه النتيجة ذاتها، قال بأن النسائي مثل أبي حاتم، كثيرا ما يطلق ليس بالقوي ويكون هذا الراوي صدوقا، أي ممن يحسن حديثه، فأكد ما ذكره الذهبي أو أكد إشارة الذهبي، وأكد أن النسائي مثل ابن أبي، مثل أبي حاتم. وهذا يؤكد لنا يا إخوان من جهة أخرى ما ذكرت لكم، أن قضية الوصف بالتشدد والتساهل أصح وصف لها أن نقول نفسه شديد في الجرح. شوف، يقول عنه ليس بالقوي وهو نفسه يحتج بحديث، فعند التطبيق هو لا يخالف، لكن عباراته فيها شدة فقط، هذا الذي نقصد بالنفس، نفس شديد في الجرح. مثل أن أبا حاتم أيضا، شوف، يقول لا يحتج به، ويقصد بلا يحتج به أي لا يحتج بمفارده، أوضح من ذلك إطلاقه الصدوق كما ذكرنا على كبار الأئمة والحفاظ، فهو شحيح في إطلاق كلمة ثقة أو حجة. لكنه لو سألته عن مثل مسلم الذي قال عنه صدوق لقال حديثه صحيح، لو سألته عن الشافعي الذي قال عنه صدوق لقال إمام حديثه صحيح، لكنه شحيح في إطلاق كلمة ثقة، شحيح جدا في إطلاقها. أبو زرع الذي هو منصف يقول عن الليث بن سعد صدوق يحتج به، يعني هو عنده مرتبة من يحتج بمفاريده، مع ذلك يقول كلمة صدوق. ساعة عبارات الجرح والتعديل التي نؤكد عليها دائما. طيب، يقول فلان فيه أو في حديثه ضعف، وهو في الجرح أقل من قول فلان ضعيف الحديث. هذا فين أخذه؟ من دلالة العبارة نفسها، لما تقول فلان فيه ضعف أو في حديثه ضعف، دلالة اللفظ نفسها تدل على أنها أهون من عبارة فلان ضعيف. انتبهتم يا أخوان؟ لأن فيه هنا تعطي معنى التبعيض، وكأن فيه شيء من الضعف، بخلاف الحكم المستقر فلان ضعيف مبتدأ خبر، تعطيك انطباع بأنه هذا ضعيف على كل الأحوال. انتبهتم يا أخوان؟ طيب، فلان ما أعلم به بأسا، يقول وهو في التعديل دون قولهم لا بأس به، لأن لا أعلم به بأسا ترد فيها إشارة إلى أنه كأنه يقيد هذا الحكم، ويخشى أنه يفوته شيء في أمر هذا الراوي. لكن لما يقول لا بأس به، كأنه بنى هذا الحكم إما بناء على استقراء تام لا يشك فيه بأنه هذه مرتبته، أو معتمد على إجماع من سبق من أهل العلم أن هذا الراوي عندهم لا بأس به. قوله ثم قال وما من لفظة منها ومن أشباهها إلا ولها نظير شرحناه أو أصل أصلناه متنبه إن شاء الله تعالى به عليها، وذكرنا ما في هذه العبارة من دلالة، وأنها تدل على أن الألفاظ الجرح والتعديل يرجع فيها إلى دلالاتها اللغوية. هنا مسألتان نختم بهما هذا البحث، قضية أن الاحتجاج الترك يطلق ويراد به ترك الاحتجاج وترك الرواية. هناك عبارة صريحة في ذلك، عبارات كثيرة، لكن هذه أحببت أن أوقفكم عليها لأنها يعني قوية ولم يتنبه إليها في حسب ما رأيت أحد. يقول هنا ابن أبي حاتم روى من طريق أبي موسى محمد بن ثنى قال قال لي عبد الرحمن بن مهدي احفظ عن الرجل الحافظ المتقن فهذا لا يختلف فيه، وآخر يهم والغالب على حديثه الصحة فهذا لا يترك حديثه. ايش يقصد لا يترك حديثه هنا؟ يعني لا يترك يعني ليس بشديد الضعف، ولا لا يترك يعني يحتج به؟ واضح انه يقصد يحتج به. ايش يقول؟ الاول الذي لا يختلف فيه، قال واخر يهم والغالب على حديثه الصحة فهذا لا يترك حديثه. يؤكد قال لو ترك حديث مثل هذا لذهب حديث الناس، اي لو لم يحتج بمثل هذا القسم لكان غالب احاديث الرواة من قسم الضعيف. يؤكد المعنى، يقول واخر يهم والغالب على حديثه الوهم فهذا يترك حديثه. موطن الحجة الواضح يقول ابن ابي حاتم يعني لا يحتج بحديثه، صريحة تماما. يقول واخر يهم الغالب على حديث الوهم فهذا يترك حديثه، يعني لا يحتج بحديثه. فسر ابن ابي حاتم عبارة فهذا يترك حديثه بعبارة لا يحتج بحديثه. وانبه ايضا قبل ان ننتهي الى ان يعني نفس عبارات الجرح والتعديل يا اخوان، نفس العبارة اذا تمعن فيها في كثير من احيان من الامام تدلك على مقصوده من هذه العبارة. يعني الان قلنا المتروك تطلق وقد يقصد بها ترك الاحتجاج وترك الرواية. هناك عبارات ترد فيها كلمة متروك نقطع من خلال عبارة الامام نفسه انه قصد بها ترك الاحتجاج، مثلا مثل ان يقول مثلا هناك امثلة كثيرة، يقول الامام متروك يضع الحديث، هذه تحتاج الى شرح واضح. يقول متروك كل شيء له باطل، واضح. متروك احاديثه شبه موضوعة، ظاهر. شوف الان الدارقطني الذي ذكرنا سابقا عنه انه ساوى بين ضعيف ومتروك، لا تقول بأنه هذا مصالح الدارقطني لا يفرق بين ضعيف ومتروك وتنزل هذا دائما كما حصل عند بعض المتأخرين يأخذون مثل هذه العبارات ويجعلونها قاعدة مضطردة مثل ما سبق مع يحيى بن معين لما قال لا بأس به هو ثقة وحملوا على أنه كل من قال لا بأس به فهو من يصح حديثه وبين لكم أن هذا ليس بصحيح. فالدارقطني الذي ساوى بين ضعيف ومتروك انظر لعبارة في أحد الرواة ماذا يقول، يقول ضعيف ويعتبر به إذا لم يحدث عنه متروك. إيش يدل هذا التعبير؟ ضعيف ويعتبر به إذا لم يحدث عنه متروك، تدل على التفريق بين ضعيف ومتروك. متى يكون حديث هذا الراوي يعتبر به؟ متى وهو ضعيف إذا لم يروي عنه متروك. إذا روى عنه متروك صار حديث شديد الضعف لا يمكن أن يعتبر به. شوف فرق بين مصطلح ضعيف ومتروك، عبارة أصرح يقول في راوي ضعيف أو متروك وأبوه يعتبر به، متروك وأبوه يعتبر به، يعني أبو الابن لا يعتبر به، أنه يقول متروك وأبوه يعتبر به، يبين الفرق بين الأب والابن. عبارة أخرى يقول في راوي ضعيف، نفس الدارقطني ضعيف لا يترك يخرج حديثه، صريحة جدا، يعني أنه خفيف الضعف لم يصل إلى درجة ترك في الرواية، ولذلك يمكن أن يخرج حديثه في الكتب لأنه يمكن أن يحسن، ممكن يرتقي. المقصود بأنه يعني دقق في عبارات الجرح والتعديل نفسها وفي سياقها، قد تجد في نفس السياق وفي نفس العبارة ما يحدد لك المعنى. حتى نقصد ماذا بالكلام يا إخوان، حتى لا تتصور أن لما قلنا بسعة عبارات الجرح والتعديل أنه قد انطمست عليك معالم معرفة مرتبة الراوي على التحديد، وأن معنى هذا الكلام الذي نذكره أننا ننسف قضية معرفة مراتب الرواة على التدقيق. لا، الأمر وما فيه أنه يحتاج الإنسان أن يقرأ بفهم وبتدقيق وبتدبر للمعاني والعبارات ضمن سياقاتها الأصلية، فلن يعدم بإذن الله تعالى في غالب الرواة وفي جل الرواة وفي أهم الرواة وفي المكثرين من الرواة أن يجد ما يدل على مرتبتهم الدقيقة بإذن الله تعالى. انتبهتم؟ وقلنا فيما سبق أنه لا يهمنا تكثير مراتب الجرح والتعديل، أهم ما يهمنا ثلاث مراتب في الحقيقة: مرتبة القبول الصحة والحسن، مرتبة الضعف الخفيف، مرتبة الضعف الشديد. إن أحببت التفصيل أكثر خاصة عند التعارض، مرتبة الصحة، مرتبة الحسن، مرتبة الضعف الخفيف، مرتبة الضعف الشديد، يعني تصير أربع مراتب. تكثير المراتب بعد ذلك صعب أنك تتبين فيه المعالم، وصعب أنك تحكم أن هذا الراوي في المرتبة الأولى من مراتب من يحسن حديثه، هذا قليل حقيقة يحصل لكنه قليل، يمكن أن ترجح من هذه الناحية لكنه ليس بتلك الكثرة. طيب نقرأ بداية المبحث التالي، تفضل الشيخ.
النوع الرابع والعشرون: معرفة كيفية سماع الحديث وتحمله. طرق اعلم ان طرق نقل الحديث وتحمله على انواع متعددة، ونقدم على بيانها بيان امور: احدها يصح التحمل قبل وجود الاهلية، فتقبل رواية من تحمل قبل الاسلام وروى بعده، وكذلك رواية من سمع قبل البلوغ وروى بعده، ومنع من ذلك قوم فاخطأوا لان الناس قبلوا رواية احداث الصحابة كالحسن بن علي وابن عباس وابن الزبير والنعمان بن بشير وأشباههم من غير فرق بين ما تحملوه قبل البلوغ وما بعده، ولم يزالوا قديما وحديثا يحضرون الصبيان مجالس التحديث والسماع ويعتدون بروايتهم لذلك، والله أعلم.
طيب، هذا نوع جديد ونحن بولوج هذا النوع في الحقيقة نكون قد تركنا أهم مباحث هذا الكتاب، أهم مباحث الكتاب تقريبا هي التي كنا قد قرأناها فيما سبق، ولذلك أرجو أن يكون منهجنا فيما يأتي يعني فيه شيء من السرعة في التعرض للمسائل التالية، إلا إذا كان هناك قضايا فيها إشكالات أو كذا قد نتوقف عندها. هذا النوع معرفة كيفية سماع الحديث وتحمله وصفة ضبطه، مقصوده بهذا النوع هو بيان متى يصح للإنسان أن يروي الحديث ومتى يصح له أن يسمع الحديث أولا وأن يؤدي الحديث، ثم ما هي طرق تحمل الحديث، طرق تلقي الرواية، وما هي طرق تأدية الرواية والألفاظ التي تؤدى بها الرواية. فابتدأ أولا بقواعد حول متى يصح الأخذ والتلقي، متى يصح الأخذ والتلقي. يقول: اعلم أن طرق نقل الحديث وتحمله على أنواع متعددة. قبل أن يبين هذه الأنواع اللي هي السماع والعرض والإجازة والوجادة والآخري، يقول: نقدم على بيانها بيان أمور. أحد هذه الأمور يصح التحمل قبل وجود الأهلية. التحمل والتلقي يصح ولو من صغير، من صبي لم يبلغ، ولو من كافر، ولو من فاسق، يعني من سمع حال كفره أو حال فسقه أو حال صغره، يأتي بيان حدود هذا الصغر معه. إذا ميز وضبط ما سمعه هذا هو المشترط فقط، أن يكون ضابطا مميزا لما تلقاه حال السماع. إنما نشترط البلوغ والعدالة عند الأداء، عند الرواية، أما عند التلقي فيصح من الصبي ومن الفاسق والكافر. لذلك يقول: يصح التحمل قبل وجود الأهلية، قبل أن يكون أهلا للرواية، فتقبل رواية من تحمل قبل الإسلام وروى بعده. من أمثلة ذلك التي يذكره العلماء الدالة على أن هذا هو منهج أهل السنة ومنهج المحدثين عموما، حديث جبير بن مطعم عندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة الطور في المغرب، وهو حديث في الصحيحين. وكان عندها جبير على دين قومه، لم يدخل في الإسلام بعد، حتى أنه قال إنه لما سمع قول الله عز وجل في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الطور: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال: كاد أن ينخلع قلبي، وفي رواية: كاد أن يطير قلبي من هذه العبارة، ودخل الإسلام بعد ذلك. وأخرج الحديث البخاري ومسلم، ما تردد أحد من أهل العلم في تصحيح هذا الحديث، مع أن الراوي سمعه وهو جبير المطعم حال كفره. أيضا مثال آخر في الصحيحين حديث أبي سفيان صخر بن حرب مع هرقل، الحديث الذي أيضا في الصحيحين في بداية صحيح البخاري وأخرجه مسلم أيضا. هذا الحديث قصة يذكرها أبو سفيان ويرويها عنه ابن عباس، وقعت لأبي سفيان قبل إسلامه حال كفره، وهي مخرجة في الصحيحين، ولم يتردد أهل العلم في قبول هذه القصة وفي تصحيحها. فالمقصود له أمثلة متعددة، يعني من سمع حال الكفر وأدى حال الإسلام، هذا بالنسبة لمن سمع حال الكفر. قال: وكذلك رواية من سمع قبل البلوغ وروى بعده. هذا أيضا هو الصحيح، أن من سمع قبل البلوغ ما دام أنه مميز فروايته صحيحة إذا كان قد روى بعد بلوغه، كما قلنا إنما يشترط العدالة والبلوغ وغيرها من الشروط عند الأداء لا عند السماع. قال: ومنع من ذلك قوم فأخطأوا. الذين منعوا لا نعرف أنه من أهل الحديث، حتى أنه لما قيل لإمام أحمد بعضهم قال مثل هذا الكلام قال بئس ما قال، ولم يسمى له أحد. وإنما الذي يذكره بعض أهل الحديث هو استحباب السماع، متى يستحب السماع. أما أنهم يمنعوا أو يردوا حديث من سمعه وصبي فهذا ما قال به أحد من أهل الحديث. قال لأن الناس قبلوا رواية أحداث الصحابة. شوف يعني هنا كأنه ينقل الإجماع، يقول لأن الناس قبلوا رواية أحداث الصحابة، لم يتردد أحد من أهل الحديث في قبول رواية أحداث الصحابة، صغار الصحابة الذين توفي النبي عليه الصلاة والسلام وهم صغار لم يبلغوا الحلم بعد، كالحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، فقد توفي النبي عليه الصلاة والسلام وللحسن 8 أعوام فقط، لأنه ولد في السنة الثانية من الهجرة، بل بعد السنة الثانية من الهجرة، لأنه إنما تزوج علي بن أبي طالب بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها بعد بدر، فهو يعني توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو دون 8. والحسين أصغر منه بسنة فتوفي وهو دون، توفي النبي عليه الصلاة والسلام دون 7. ابن عباس توفي النبي عليه الصلاة والسلام وهو في 15 من عمره. عبد الله بن الزبير توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو في 10، لأنه ما ولد إلا بعد الهجرة، هو أول مولود للمهاجرين بعد الهجرة. والنعمان بن بشير أيضا توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو في 10. يقول ابن الزبير على خلاف، لكن ابن الزبير يقول بأنه أكبر منه 6 أشهر، يعني المقصود توفي والنبي عليه الصلاة وتوفي النبي عليه الصلاة والسلام والنعمان بن بشير في 7. وغيرهم يعني المسور بن مخرمة توفي النبي عليه الصلاة والسلام وهو في 8. عمر بن أبي سلمة والسائب بن يزيد توفي النبي عليه الصلاة والسلام وهما في 7. سهل بن أبي حثمة وثابت بن الضحاك وأبو الطفيل عامر بن واثل آخر الصحابة وفاة توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهم في 8. مسلمة بن مخلد أمير مصر الصحابي توفي النبي عليه الصلاة والسلام وهو في 14 من عمره. وهؤلاء كلهم قد أخرج لهم أهل الصحاح والمسانيد والسنن، ولم يترددوا في قبول حديثهم لأنهم سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم في صباهم، ولم يتكلم أحد من الحديث في هذا الأمر، مما يدل على أنه هذا بالفعل منهج أهل الحديث. ثم يؤكد ذلك أيضا الصلاح قائلا ولم يزالوا قديما وحديثا يحضرون الصبيان مجالس التحديث والسماع ويعتدون بروايتهم لذلك. هذا صحيح. مثلا مصنف عبد الرزاق الذي طبقت سمعته الآفاق، أشهر رواية له رواية الدبري، والدبري توفي عبد الرزاق وهو في 6 من عمره، طفل صغير 6 من عمره، ومع ذلك روايته مقبولة ومخرجة في الصحاح، يعني لا في صحيح البخاري ومسلم لكن في غير صحيح البخاري ومسلم. وسئل الدارقطني هل يصحح له، أي الدبري عن عبد الرزاق، قال نعم يخرج له في الصحيح. فالمقصود أن العلماء، وكذلك رواية اللؤلؤي لسنة أبي داود التي هي أشهر رواية سمع منه وهو دون 10، أظن قالوا في 6 أو في 7 أيضا، وهي أشهر رواية لسنة أبي داود، رواية اللؤلؤي عن أبي داود، أشهر رواية لسنة أبي داود وهي المنتشرة بيننا الآن وهي المطبوعة، هذه الرواية من رواية اللؤلؤي، وقد توفي أبو داود وهو طفل صغير دون 10، فيما أظن في حدود 6 أو نحوها. المقصود أنه ما زال صبيا لم يبلغ الحلم بعد. كل هذه تدل على إجماع أهل الحديث على قبول رواية الصبيان إذا لم يبلغ الحلم، إذا أدوا بعد بلوغ الحلم. والفائدة الثانية متعلقة بها، لكن الظاهر أن الوقت أدركنا، فننظر في الأسئلة كان في شيء. هناك سؤال واحد يقول: هل يمكن أن يفرق بين متروك فلا تطلق إلا على ترك الرواية ويترك حديثا فقد يراد بها ترك الاحتجاج أو ترك الرواية؟ لا والله لا يظهر لي مثل هذا التفريق يعني بقوة، لكن الأصل في كلمة متروك الحديث الدلالة على شدة الضعف، هذا لا شك فيه، ولذلك نعتبره عنوانا لإحدى طبقات الرد والضعف الشديد، نقول طبقة المتروكين، هذا الأصل فيها ولا شك، لكننا قد نخرج عن هذا الأصل بقرائن كما ذكرنا بعضها فيما سبق. ونبه إلى قضية مهمة كثيرا ما تتكرر ويطلق فيها الترك ولا يقصد بها ترك الرواية. كثيرا ما يأتي في باب التراجم أن يقال عن بعض الرواة: روى عنه ابن مهدي وتركه القطان، أو العكس، أو تركه ابن مهدي وقطان، فيفهم من الترك خطأ أن المقصود بها ترك إيش؟ الرواية، والمقصود بها ترك الاحتجاج. ويزيد الوهم السابق تأكيدا عند أصحابه أن يقول الناقل: روى عنه ابن مهدي وتركه القطان، فيقول ما دام روى عنه ابن مهدي وتركه القطان إذن إيش؟ يا قطان ترك الرواية عنه. يقابل بين العبارتين، لكن ينسى القارئ أن هذين الإمامين ممن لا يروي إلا عن مقبول، اشترطوا على أنفسهم ألا يروا إلا عن المقبولين، فمن تركوه لا يشترط أن يكون شديد الضعف، بل قد يتركوا أيضا، بل هم قد يتركوا أيضا من كان خفيف الضعف، فكل من لا يحتج بحديث عندهم، كل من لا يقبل لا يروي يعني عنه. ولذلك إذا قالوا تركه ابن مهدي وروى عنه قطان، المقصود ترك الاحتجاج به ابن مهدي وروى عنه قطان محتجا به. انتبهتم يا اخوان؟ وهذه العبارة يعني تكثر جدا في الرواة، واكثر من ينقلها عن هذين الامامين ثلاثة من الامة: اولهم علي المديني، ثانيهم ابو موسى الزمن محمد بن مثنى، ثالثهم عمرو بن علي بن بحر الفلاس. هؤلاء الثلاثة التلامذة لقطان بن مهدي يكثرون جدا نقل مثل هذه العبارات عن ابن مهدي والقطان، لا تكاد تجد واحد من أئمة من التابعين أو من أتباع التابعين، يعني من أدركهم ابن مهدي وقطان، إلا وفيهم مثل هذه العبارة. فالمقصود في مثل هذه العبارة بالترك هنا إيش إذن؟ ترك الرواية ولا ترك الاحتجاج؟ ترك الاحتجاج. ولما يقول روى عنه فلان يدل على إيش؟ على أنه يحتج به فلان، لأنه فلان هذا اللي هو بمهدي أو قطان ممن لا يروي إلا عن ثقة. وقد يحصل مثل ذلك تماما مع غيرهم من الأئمة الذين نعرف أنهم لا يروون إلا عن الثقات، وهنا يعني يظهر لك أهمية معرفة هؤلاء العلماء الذين قيل بأنهم لا يروون إلا عن الثقات. فإذا قيل لك مثلا هذا الراوي تركه شعبة بن الحجاج، هل يلزم من قولنا تركه شعبة أنه متروك بمعنى أنه شديد الضعف؟ لا، لأن شعبة بن الحجاج لا يروي إلا عن ثقة، فقد يكون قد تركه لا لكونه شديد الضعف، ولكن لكونه خفيف الضعف، ولكن لكونه خفيف الضعف، لأنه من شرط أن لا يروي إلا عن من يحتج به. طبعا عبارة، أؤكد أن عبارة ترك الاحتجاج شاملة لترك الرواية، فقد يكون هذا الذي تركه مجرد متروك الاحتجاج، وقد يكون متروك الرواية أيضا مع كونه ضعيفا، يعني مقصود في مراتب الضعف. فترك الاحتجاج قد تكون المقصود بها ترك الرواية، وقد تكون ترك الاحتجاج، يظهر المقصود من خلال بقية عبارات أهل العلم في هذا الراوي. في سؤال آخر؟ وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والله أعلم.
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية.